الأعداء. هذا هو الواجب وهو المتعين وهو الواقع في نصوص الكتاب والسنة والفطرة السليمة والعقل الصحيح. قال ابن القيم في الآية الأولى, قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له, قال ابن القيم في الآية الأولى: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل, يعني يذهب ويتلاشى ويزول, هذا معنى سيضمحل. وهذا من سوء الظن, ظن الجاهلية, عافانا الله من ذلك. قال: وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته, فالله سبحانه يقول: قل إن الأمر كله لله خيره وشره, فالكل من عند الله سبحانه. ما أصابك لم يكن ليخطئك, وما أخطأك لم يكن ليصيبك, فهذا سوء ظن بالله سبحانه. قال: وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته, ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر. سيأتي الكلام في الباب اللاحق إن شاء الله تعالى على القدر, وأن إنكاره كفر كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. وإنكار الحكمة أمر عظيم, قال به الجهمية وغيرهم من أهل الباطل ممن تبعهم وتأثر بهم. إنكار حكمة الله سبحانه, والحكمة وضع الشيء في محله موضعه اللائق, وهو العدل, وهو العدل أيضا وضع الشيء في محله. قال سبحانه: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. هذا حكم سيء ينافي حكمة الله, والله حكيم عليم, حكيم في أحكامه, عليم بما يصلح عباده سبحانه وتعالى. قال: ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يظهره الله على الدين كله كما وعد. فهذا من سوء ظن بالله سبحانه. قال الله سبحانه: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله, هكذا قال الله, ولو كره المشركون. فقال: ولو كره الكافرون. والله متم أمره ونوره ودينه ولو كره من كره. قال: وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة البقرة, وما يصيب المسلمين من بلاء ونكبات ونحو ذلك, هذا من حكمة الله البالغة تصفية للصدور من أدران الشرك وغيره, وتنقية للصفوف من الثقلاء الذين ليسوا منهم, كما قال تعالى: وليبتلي المؤمنين, ليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. فهذا نعمة من الله سبحانه, تصفية وتمحيص, ثم تكون العافية, ثم تكون العافية والقوة للمؤمنين. فما أشبه البلاء والمصيبة إذا حلت في المسلمين بالدواء المر إذا شربه المريض عوفي وعاد أصح مما كان, فلله سبحانه الحكمة البالغة. قال: وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. وعد الله لا يخلف, وعده صادق واقع لا محالة, فلا يجوز الشك في ذلك. وإنما يستقيم هذا الظن على مذهب نبات الحكمة والتعليم الذين يقولون: إن الأمر متعلق بالمشيئة, فلله أن يعذب المطيع وأن ينعم الكافر المشرك, هكذا يقولون. وهذا ينافي حكمة الله سبحانه كما تقدم ذكره, بل هذا هو الظلم والله منزه عنه. قال: فمن ظن أنه يدين الباطل على الحق إدالة مستقرة, يعني قال يضمحل معها الحق, يعني من ظن أن الصولة تكون لأهل الباطل يظهرون ويبيدون الحق وآخر, هذا ظن المنافقين. قال: وأنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره وأن هذا الأمر إنما كان بسبب مباشرة الأسباب. لا, ليس بسبب مباشرة الأسباب, إنما بسبب قضاء الله وقدره الذي سيصيبكم ولو كنتم في بيوتكم, لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. الأسباب. يستحق عليها الحمد هذا عند المؤمنين، وأما المنافقون يكون ذلك. ثم أي حكمة في قتل المؤمنين؟ أي حكمة في ضعف الدين؟ أي حكمة في كذا؟ هذا لفرط جهلهم وضيق عقولهم. قال رحمه الله: بل زعم أن ذلك مجرد. هذا مذهب جمات الحكمة محمد بن عبد الوهاب. قال ابن القيم: واكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، وذلك انه يعتقد الواحد منهم انه مبثوث الحق. الواحد من الناس يظن او يعتقد انه مبثوث الحق ناقص الحظ، وأن الله لم يعطه ما يستحقه، وأنه أعطى فلانا مالا ولم يعطني مالا، وأعطى فلانا جاها ولم يعطني جاها، وأنا أستحق ذلك، وهكذا. فلسان حاله أن الله ظلمه ومنعه ما يستحق، لسان حاله أن الله قد ظلمه ومنعه ما هو له حق، هذا لسان حاله، لكنه لا يصرح به بلسان مقاله. كما قال القائل شعرا: كم جاهل كم عالم عالم أعيت مذاهبه، كم عالم عالم أعيت مذاهبه، وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا. هذا الذي جعل الأفهام حائرة وصير العالم النحرير زنديقا، هذا هو الاعتراف، هذا سوء الظن بالله سبحانه وتعالى. الأرزاق بحكمة الله توزع، الأرزاق يصرفها الله بحكمته وعدله وحكمته سبحانه، يعطي ما ينفع ويمنع ما يضر، ولله الحكمة البالغة، لله سبحانه الحكمة البالغة. علم ذلك من علم وجهله من جهل، فرب فقر خير من غنى، رب فقر خير من غنى، ورب مرض خير من صحة. وقس على ذلك، قال سبحانه: ولو بسط الله الرزق لعباده أعطاهم جميعا لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. ثم قال: إنه بعباده خبير بصير. فهو سبحانه خبير بصير حكيم سبحانه وتعالى. هذا ظن المؤمنين بربهم. قال: وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده سبحانه وتعالى. حتى بين طلبة العلم: فيما فلان حفظ وأنا ما حفظ، فيما كذا وأنا كذا، وهكذا. ولله الحكمة البالغة، لله سبحانه الحكمة البالغة، ويعطي بعدل وحكمة وعلم، كما قال سبحانه: إنه بعباده خبير بصير. فلا تعترض على قدر الله، ولا تجعل في قلبك سوء الظن بالله سبحانه، واحمده فإنه أعلم بما يصلحه سبحانه وتعالى. قال: فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، يعني تفقد النفس والنظر، أأنت ممن يسيء الظن بربه أم أنت ممن يحسن الظن بربه؟ قال: وليتب إلى الله، يعني ما من أحد إلا ويقع في نفسه ذلك: فلان عنده كذا وأنا ما عندي كذا، فلان معه كذا وأنا ما معي كذا. لا تعترض على الله سبحانه وتعالى، هذا ذنب يحتاج إلى توبة. لهذا قال ابن القيم: وليتب إلى الله وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء. يحتاج إلى استغفر المسلم ربه. قال رحمه الله: ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكبر. وفتش نفسك هل أنت ثالث، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمتك، وإلا فإني لا إقالك ناجيا. هذا للفرزدق ومعناه مناسب نهار. فتش نفسك، أأنت ممن يسيء الظن بربه أم ممن يحسن الظن بربه وهو عنه من الراضين؟ فإن كنت ممن يحسن الظن بربه تنجو من ذي عظيمة وهي سوء ظن بالله سبحانه، وإلا فلا يكاد ينجو من ذلك أحد. فنسأل الله سبحانه أن يغفر لنا ذنوبنا. قال باب ما جاء في القدر، وهذا الباب مناسب للأبواب قبله، هذا الباب مناسب للأبواب قبله، ومناسب لكتاب التوحيد أيضا. هذا الباب مناسب للأبواب قبله، ومناسب لكتاب التوحيد أيضا. باب ما جاء في منكر القدر، يعني من الذم الشديد، من الذم الشديد والوعيد الأكيد، كما في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. حديث صحيح، هذا من أحاديث الوعيد، وأنهم مجوس هذه الأمة كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. والإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، لا يتم الإيمان إلا به. الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، ومن لم يؤمن بالقدر فليس من المسلمين. من لم يؤمن بالقدر خيره وشره فليس من المسلمين. والواجب على كل مسلم، الواجب على كل مسلم أن يعتقد أن ما شاء الله كان، الواجب على كل مسلم أن يعتقد أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الله قدر مقادير الخلائق، وأن الله سبحانه قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم، وقدر أرزاقهم قبل أن يخلقهم، وقدر آجالهم قبل أن يخلقهم، وقدر أعمالهم قبل أن يخلقهم، وقدر أحوالهم سعادة أو شقاوة قبل أن يخلقهم 50,000 سنة، وأنه كتب ذلك كله باللوح المحفوظ عنده سبحانه وتعالى، وكتب أحوالهم وما يصيرون إليه في حياتهم. هذا الذي يجب على كل مسلم أن يعتقده في هذا الباب، هذا الذي يجب على كل مسلم أن يعتقده في هذا الباب. والقدرية صنفان، القدرية صنفان، صنف غلاة بالقدر أي في نفي القدر، قدرية صنفان، صنف غلاة في نفي القدر، وهم الذين ينكرون علم الله السابق. القدرية صنفان، صنف غلاة في نفي القدر، وهم الذين ينكرون علم الله السابق وينكرون كتابته السابقة. قدرية صنفان، صنف غلاة في نفي القدر، الذين ينكرون علم الله السابق وينكرون كتابته السابق، ويقولون الأمر أنف يعني جديد، لم يسبق له تقدير ولم يعلمه الرب جل جلاله. وهذا القول أول ما حدث بالإسلام في زمن التابعين، هذا القول المنكر الشنيع أول ما حصل بالإسلام في زمن التابعين في آخر عصر الصحابة، في أول زمن التابعين رضي الله عنهم جميعا، وأول من أظهره معبد الجهن كما سيأتي إن شاء الله تعالى. أول من أظهره معبد الجهن، وهؤلاء الكفار بإجماع العلماء، هؤلاء الكفار بإجماع أهل العلم كما قاله السلف، من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة المرضيين كالإمام الشافعي وأحمد وغيرهم من أئمة الدين، هؤلاء كفار. لهذا قال السلف يا أحمد: ناظر القدرية بالعلم، فإن أثبتوا خصموا، وإن
أنكروا كفروا. ناظروا القدرية بالعلم، هذا الذي وقع، أكان يعلمه الله؟ إن قالوا علمه الله، فتحت القضية عندهم كأنهم ينكرون العلم ويقولون الأمر عنف يعني جديد. وإن قالوا لم يعلمه الله فقد كفروا بالله سبحانه ونسبوا إليه الجهل، وأن غيره يدبر الأمور ويقدر المقادير، فجعلوا إلها مع الله سبحانه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: القدرية مجوس هذه الأمة، المجوس لهم إلهان، إله للخير وإله للشر، يجعلون إله الخير والنور ويجعلون إله الشر والظلمة. والقدرية يقولون إنما حصل وخلق ووجد لم يخلقه الله ولم يشأه الله ولم يعلمه الله ولم يكتبه الله، فتعين من كلامهم أن ثمة خالقا مع الله، عالما مع الله، قادرا مع الله، مريدا مشيئا مع الله. تعالى الله عن قول القدرية علوا كبيرا. والصنف الثاني من القدرية هم المعتزلة. الصنف الثاني من القدرية هم المعتزلة، وهم نفاة المشيئة، ينكرون أن ما شاء الله كان، فينكرون مشيئة الله النافذة. الصنف الثاني ينكرون مشيئة الله النافذة. الصنف الثاني من القدرية ينكرون مشيئة الله سبحانه النافذة العامة، وينكرون قدرته الشاملة. الصنف الثاني ينكرون مشيئته النافذة العامة، وينكرون قدرته الشاملة، وينكرون أن للعباد إرادات وأفعالا حقيقة. ينكرون أيضا أن للعباد إرادات وأفعالا حقيقة، وأن الله خالقهم وخالق إراداتهم وخالق أفعالهم. ينكرون ذلك كله، وهؤلاء هم المعتزلة. هؤلاء هم المعتزلة. هؤلاء هم المعتزلة. وحكم هذه المسألة أن هذه المقالة هي كفر بالله سبحانه وتعالى. حكم هذه المسألة أن هذه المقالة كفر بالله سبحانه وتعالى. من أنكر عموم المشيئة وعموم خلق الله وعموم خلق أفعال العباد وأن للعباد خلقا وإرادات، هذه مقالة كفر والعياذ بالله. هذه مقالة كفر عياذا بالله. إلا أن أهل العلم لم يكفروا قائليها. إلا أن أهل العلم لم يكفروا قائليها. فأصل المقالة كفر، لكن الظاهر أن في الباب شبهات. أصل المقالة كفر، لكن الظاهر أن في هذا الباب شبها يتأنى فيها في قائل هذه المقالة ومتبني هذا المذهب. هذا الذي عليه أهل العلم في هذا الباب. أما الأمر الأول والطائفة الأولى والصنف الأول فإنهم أنكروا معلوم من الدين بالضرورة، وقالوا بقوله لا محالة بأنه كفر، فهم كفار بأعيانهم. هم كفار بأعيانهم. من أنكر العلم والكتابة كفر بعينه. وأما المشيئة والخلق ونحو ذلك فهذا لا أعلم من أهل العلم من كفر به، مع أن المقالة كفر. وظاهر أن هذا لعظم الشبهة في الباب عندهم، لعظم الشبهة في الباب عند هؤلاء. فإنهم أرادوا تنزيه الرب عن قبائح ما يفعله العباد. هؤلاء أرادوا تنزيه الرب عن قبائح صنائع العباد، فيقولون المعصية والكفر أيشاءه الله ويرضاه، هكذا يقولون. فما تقدم ذكر هذا في آخر دلالة الوصول في مناظرة بين عبد الجبار الهمداني وبين أبي إسحاق الإصفرايني في مجلس صاحب ابن عباس، وكان معتزليا. فقال عبد الجبار وقد دخل المجلس: سبحان من تنزه عن البحثاء، سبحان من تنزه عن البحثاء. فقال أبو إسحاق الإصفرايني: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فقال عبد الجبار: يشاء ربنا أن يعصى. قال أبو إسحاق: أيعصى ربنا قهرا؟ قال عبد الجبار: أرأيت إن منعني الهدى
وأورثني الردى أحسن إلي أم أتى. قال إن منعت ما هو لك فقد أتى، وإن منعت ما هو له فالله يفعل في ملكه ما يشاء. وقدم أوحك الجبار المرسلين. قال لي للهمداني، قال لرجل همداني عالم: ائتني بآية واحدة على أن الله خلق أفعال العباد. وأبو المعالي الجويني أشعري الملبس، أشعري الملبس، معتزلي الكتاب. أبو المعالي الجويني أشعري الملبس، ظاهر أشعري لكنه بالباطن عنده اعتزال، ولهذا يجدر على مذهب الأشاعرة كثيرا من أصول المعتزلة، وهذا موجود في مثل الورقات وغيرها. ونبع على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع في كتبه رحمه الله، قال: أبدني آية من كتاب الله على أن الله خلق أفعال العباد. فقال أبو العلاء الهمداني ومد صوته: ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. وضع الجويني يده على رأسه وقال، وأراد أن يتأول، فقال أبو العلاء الهمداني: يا بارد أتتأول كلام الرب؟ فبهت أبو المعالي، أو كما جرى في ترجمة أبو المعالي وغيره غفر الله لهم جميعا. شاهد من هذا المعتزلة ما كفروا، ومقالتهم كفر تنافي كمال التوحيد، تنافي التوحيد، والظاهر أن هذا لعظم الشبهة وغلظ حجابها على قلوبهم. تأنى فيهم كالأشاعر، تأنى فيهم كالأشاعر. قال: باب ما جاء في منكر القدر. قال المصنف: باب ما جاء في منكر القدر. قال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. وهذا في حديث في صحيح الإمام مسلم رحمه الله، في حديث يحيى بن يعمر لما ظهر أول من تكلم في القدر بالبصرة معبد الجهني عليه من الله ما يستحق. قال: فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن حاجين أو معتمرين، يعني وكان عازمين على أنهما إذا لقيا أحدا من الصحابة من أصحاب رسول الله أن يسألان، فوفق الله لهم ابن عمر فسأله وذكر له أنه ظهر بالبصرة عندهم قوم يتقفرون العلم ويقرؤون القرآن ويقولون الأمر أمر. فقال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر، يعني أنهم كفار. وهذا كلام يدل على كفرهم، وهذا الذي عليه كبار الصحابة رضي الله عنهم. ولمثل هذا قال وادلة بن الأسقع وجابر بن عبد الله وجماعات من الصحابة وأئمة المسلمين رحمة الله عليهم: فهؤلاء كفار بأعيانهم، لأن هذا الأمر لا تحتمل فيه الشبهة، ولأنه معلوم من الدين بالضرورة. فمثل هؤلاء كفار بأعيانهم، لا يتقبل الله منهم ما أنفقوا، ولا يقبل الله أعمالهم، أعمالهم مردودة، كما قال سبحانه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، كما قال سبحانه: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده ووفاه حسابه. فالقدرية الغلاة كفار بأعيانهم. قال: ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. شاهد: وتؤمن بالقدر خيره وشره، أي ما كان من خير أو من شر فإن الله قد قدره أجلا قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة، قدر أجالهم وأعمالهم وأحوالهم سعادة وشقاوة، فهم قد كتب لهم ما سيعملون من خير وشر. والله سبحانه يوفق كل إنسان إلى الهدى ويريه طريق الرشاد من طريق الغي. قال تعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فهو مختار وله اختيار وله قدرة وله إرادة، لكنه إما أن يختار الشقاوة وإما أن يختار السعادة. والموفق من وفقه الله سبحانه، والمخذول من خذله الله سبحانه. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. والله علم أزلا أن فلان ابن فلان يوفقه الله ويعطيه الإرادة والقدرة والاختيار فيختار الضلالة فيضل، هذا من عدل الله، فيكتب الله عليه الضلال وهو اختاره لنفسه. هذا من عدل الله سبحانه وتعالى، وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى بعد أن وفقه وهدى. قال: وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان. تقدم الكلام على طعم الإيمان، وأن للإيمان طعما وذوقا وحلاوة هي أحسن الأذواق وأعظم الحلاوات، يجدها المسلم في قلبه إثر عبادته لربه وحسن ظنه به وقيامه بواجبات التوحيد ونحو ذلك. قال: إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فقال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. وهذا يدل على كفره، هذا يدل على كفره عياذا بالله. فإن من لم يؤمن بالقدر خيره وشره فليس من المؤمنين والمسلمين، فاقد لركن من أركان الإيمان، فليس من المسلمين ولا المؤمنين. من كذب بالقدر فهو كافر، ومن شك في القدر فهو كافر، ومن رد القدر فهو كافر. ولا يتم الإيمان إلا على قدم الإسلام، ولا يتم الإسلام إلا على قدم التسليم والاستسلام كما قال الأئمة رحمهم الله. فما أصابك لم يكن ليخطئك أبدا، مقدر عليك، مكتوب عليك قبل أن تخلق بخمسين ألف سنة. وما أخطأك لم يكن ليصيبك، لو انقلبت بك سيارة أو حصل لك كذا أو لم يأتك رزق أخطأك، فاعلم أنه لم يكن ليأتيك ولا نصيب لك به. ومن علم بقلبه أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، يعني ولو عمل ما عمل، ولو ذهب أي مكان، ولو عمل أي سبب، ما أصابه لم يكن ليخطئه، وعلم بقلبه أن ما أخطأه ولم يكن ليصيبه، تراح ضميره وإيمانه واطمأن قلبه وذاق حلاوة الإيمان. الناس في كربات في مصائب وهو في قمة الراحة والطمأنينة، وهذا فضل عظيم يؤتيه الله من عباده. كم من الناس من يجن بسبب فقد تجارة أو فقد بنين أو فقد أبل أو نحو ذلك. لو آمن بالقدر حق الإيمان وصدقه حق التصديق، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئ وما أخطأ لم يكن ليخطئ، ما كان يحصل له ذلك، بل يصبر. فإن زاد رضي وحمد الله على ذلك فعاش سعيدا، عاش سعيدا في هذه الحياة. ولهذا من أعظم أسباب السعادة حسن الإيمان بالقضاء والقدر، من أعظم أسباب السعادة حسن الإيمان بالقضاء والقدر. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم. الحديث جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم على أن أول شيء خلقه الله القلم قبل خلق السماوات والأرض، على أن أول شيء خلقه الله القلم أي قبل خلق السماوات والأرض وبعد خلق العرش. ف بعد خلق العرش، فالعرش أول المخلوقات. هكذا قال جمهور أهل العلم، قالوا إن العرش أول ما خلقه الله سبحانه وتعالى، ثم خلق الله القلم قبل أن يخلق السماوات والأرض. واستدلوا على ذلك بحديث ابن عمر: كتب الله مقادير العباد، كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. كتب الله مقادير الخلائق، شاهد الكتابة، والكتابة لا تكون إلا بقلم. كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق الله السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. قالوا: فهذا يدل على أن العرش قبل الكتابة. واستدلوا أيضا بحديث عمران بن حصين، رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء. وكتب في الذكر كل شيء، ثم خلق السماوات والأرض. قالوا: فقوله في حديث ابن عباس وغيره إن أول ما خلق الله القلم، أي أول المخلوقات في هذا العالم. قال جمهور أهل العلم: قوله صلى الله عليه وسلم إن أول ما خلق الله تعالى القلم، أي في هذا العالم، أي أول المخلوقات في هذا العالم. هذا قول جمهور العلماء، هذا قول جمهور أهل العلم. وقال طائفة من أهل العلم ومن السلف، وقال طائفة أخرى من أهل العلم ومن السلف رضي الله عنهم: دلت النصوص الصريحة على أن أول ما خلقه الله من جنس المخلوقات هو القلم. وقال طائفة من أهل العلم، وهذا قول طائفة من السلف، إن أول ما خلق الله من جنس المخلوقات هو القلم. هذا الذي جاءت به الأدلة صريحة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هؤلاء العلماء: ولا دليل صريح، ولا دليل صريحا يدل على أن العرش أول المخلوقات. قال هؤلاء: ولا دليل صريحا على أن أول المخلوقات العرش. وحديث ابن عمر رضي الله عنه، وهكذا حديث عمران، إنما فيه العطف بالواو، والعطف بالواو لا يلزم منه الأولية، والكلام على هذه المسألة طويل، فيترك إلى غد إن شاء الله تعالى، إذا كان لكم شيء إلا وقفنا هنا إن شاء الله.